بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس التالي من دروسنا في فقه التوحيد والإيمان. الله عز وجل هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ربنا جل وعلا هو الملك الحق المبين الذي بيده ملكوت كل شيء. والملك جل جلاله له أوامر على مماليكه في مملكته، له أوامر كونية على جميع مماليكه، وله أوامر شرعية على من خصهم بالعقول وهم الجن والإنس. فالله عز وجل بيّن لنا في 4 آيات أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله، وذكر الله عز وجل أن له الأسماء الحسنى في 4 آيات في 4 سور. في سورة الأعراف قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز وجل في سورة الإسراء في آخرها: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، يعني فاطلبوها واعرفوها وتعبدوا لله بها. والتعبد لله بأسمائه الحسنى يتطلب معرفة أمرين: معرفة عزة الربوبية لربنا عز وجل، ومعرفة ذلة البشرية في الإنسان. فإذا عرفت ربي بالعظمة والجلال والكبرياء والجمال والعزة والملك والملكوت، وأنه الواحد الأحد القاهر العزيز الكريم، عرفت ربي بعزة الربوبية، توجهت إليه بذلة البشرية، فأنا العبد الذليل الذي كنت معدوما فأوجدني الله، ولما أوجدني ملكني، ونفعي وضري وحياتي وموتي بيده جل جلاله. فهو الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق، والناس يصمدون إليه في جميع أحوالهم وأوقاتهم، فلا يقضي حاجتهم إلا الله عز وجل. فالله عز وجل جعلنا فينا هذه الحاجة لنحتاج إليه، ولكنه خلق الأسباب وخلق يعني الأقوياء وخلق المخلوقات، وهذه أسباب، والأسباب مخلوقة، فلا نتعلق بالأسباب، إنما نتعلق بمسبب الأسباب. الله عز وجل يروي بالماء، ونرى الأرض تنبت من كل زوج بهيج، ونرى السماء تمطر، ونرى الشمس تشرق، ولكن هذه أسباب، وقدرة الله عز وجل فوق الأسباب، لأن الله عز وجل له سنة وله قدرة. فالله عز وجل أظهر سنته وأخفى قدرته. هذا اللسان قطعة من اللحم، كيف يتكلم؟ هو كسائر اللحوم، لكن سنة الله أن يوجد هذا اللسان في هذا الفم في هذا المكان، ويتكلم بالجملة الإسمية والجملة الفعلية، ويستفهم ويسأل ويأخذ ويحمد ويشتم، يعني هذا اللسان يتكلم بأشياء كثيرة. فالله عز وجل أظهر سنته وأخفى قدرته. الله عز وجل أظهر أشياء وأخفى أشياء، لأنه هو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، وهو الحكيم جل جلاله في خلقه وأمره الكوني وأمره الشرعي. الله عز وجل أظهر أربعة أشياء وأخفى أربعة أشياء. الله عز وجل أظهر مخلوقاته وأخفى نفسه، وأظهر الدنيا وأخفى الأسباب وأخفى الآخرة، وأظهر الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال. قيمة الأشياء أو قيمة الأموال والأشياء ظاهرة لنا، لكن قيمة الإيمان وقيمة الأعمال مخفية عنا. وأظهر الأجسام وأخفى الأرواح. خامسا أظهر سنته وأخفى قدرته. فلما أظهر سنته وأخفى قدرته انخدع بعض الناس بالسنة وتعلق بالأسباب، والأسباب تفعل يعني عند إرادة الله وقدرة الله عز وجل أن يكون هذا الشيء، هي تفعل لا تفعل بنفسها، إنما تفعل وتصادف قدرة الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فالله عز وجل خالق الأسباب، والأسباب مملوكة ليست شريكة. فمن ظن أن الأسباب تفعل بنفسها فقد اعتقد مع الله شريكا، جعل لله شريكا في الخلق. لكن الأسباب تفعل عند ظهور قدرة الله في خلق الشيء، بدليل أنها أحيانا تفعل وأحيانا لا تفعل. نحن نضع الحب في الأرض ونسقيه، قد ينبت وقد لا ينبت، وهذه نخلة وهذه نخلة، كلاهما يسقى بماء واحد في أرض واحدة وشمس واحدة وهواء واحدا، ولكن هذه أثمرت وهذه لم تثمر. هذه جاءها أمر ملكي بخروج الثمر، وهذه لم يأتها أمر. فالأسباب مخلوقة وهي تفعل عند قدرة الله لا بذاتها، لا تفعل مع يعني القدرة، إنما تفعل عند تقدير الله لظهور هذا الشيء. الله عز وجل جعلها أظهر سنته وأخفى قدرته. يوم القيامة تظهر القدرة مباشرة. يقول الله عز وجل يعني للعبد: إذا أطعتني أعطيتك صفة من صفاتي، أنا أقول للشيء كن فيكون، فإذا أطعتني وأمنت بي وامتثلت أمري تقول للشيء كن فيكون. يوم القيامة الإنسان يوم القيامة بس يتمنى الشيء فيأتيه بلا أسباب. فهو جل جلاله الحي الذي من أطاعه جعله حي، جعله حيا لا يموت أبدا في يوم القيامة، حين يذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا الجنة خذ من فالموت يا النار خذ من فالموت. وهو جل جلاله الملك الحق الذي من آمن به وأطاعه جعله ملكا في الدنيا والآخرة، جعله خليفة في الأرض في هذه الدنيا، وجعله متصلا بالملك ممتثلا لأوامر الملك العلي الأعلى جل جلاله. ويوم القيامة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مكانه في أعلى الجنات في الفردوس، وهو جليس رب العالمين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لأن هذا الإنسان ملك، ملك جوارحه وحملها على طاعة الله ومنعها عن معصية الله، فهذا هو الملك الذي ملك شهواته وملك جوارحه وملك لسانه فسخرها في طاعة الله. هذا الذي الإنسان هو الذي يستحق أن يكون خليفة في الأرض، متى؟ إذا تحمل الأمانة وقام بها ونشرها بين الناس، الذي هو هذا الدين الحق، يعني أؤمن به وأعمل به وأنشره بين الناس. فالله عز وجل ملك عظيم وله أوامر ملكية على ملكه الكبير، وله أوامر شرعية على العقلاء من الجن والإنس. والله عز وجل أمرنا يعني بتدبر كتابه وأن نستمع لآياته المتلوة وننظر في آياته الكونية حتى نعرف ربنا بأسمائه وصفاته. فإني إذا نظرت في هذا الكون رأيت خلقا فعلمت أن لها أن لهذا الخلق العظيم خالق، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق البحار، خلق الشمس، خلق الهواء، خلق الإنسان، خلق أصناف النباتات، أصناف الحيوانات. هذه المخلوقات لها خالق، هذا الخالق هو الذي يستحق العبادة. وإذا نظرت في الكون رأيت هذه النعم المختلفة، هذه النعم التي نراها في كل مكان، نعم من المطعومات والمشروبات، نعم نباتية ونعم حيوانية. هذه النعم خالقها منعم، فأنا في الدنيا أجلس على النعمة وأذكر المنعم، وفي الآخرة تكون علاقتي بالمنعم مباشرة، والله عز وجل يعطيني من صفاته الحياة الأبدية والملك الدائم والنعيم بلا أسباب. أقول للشيء كن فيكون، كل ما تريده في الدنيا، الدنيا دار الأسباب، ولهذا تبدل السماوات وتبدل الأرض لأنها خلقت للأسباب. أما يوم القيامة فلا أسباب، بل نعيش مع الخلود والنعيم ونأخذ من الصفات التي أعطانا الله عز وجل من الحياة الأبدية والحياة الملكية والحياة التي لا ينقصها شيء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كل شيء مهيئ للإنسان، السكن والملبس والمطعم والمشرب والمنكح، وكل شيء مهيئ لهذا، أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. ثم ما أراد الإنسان وما يحب الإنسان يتحصل عليه. فالله عز وجل جعل معرفته بأسمائه وصفاته هي غذاء القلوب وشفاء القلوب والأبدان، هذه مغذيات. وأوامر الدين الله عز وجل جعلها أسباب للتقرب إليه وأمرنا بها. فالله عز وجل معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله من أعظم العلوم لأنها مغذية للقلوب، فإذا تغذت القلوب بالإيمانيات جاءت محبة الله وجاء تعظيم الله ثم جاءت طاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالتعرف على أسماء الله، علينا أن نحضر أسماعنا وأبصارنا وعقولنا ونعلم أن الله قريب منا وأنه إن سألناه أعطانا. اللهم يا عليم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا سببا لهداية البشرية. الله عز وجل بهذه النية يعطيك بقدر ما سألت ويضعفه لك لأنه كريم، والكريم من الخلق من إذا قدر عفا وإذا عاهد وفى وإذا سئل أعطى ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. مخلوق من مخلوقات رب العالمين، حبة نضعها في التراب، هذا التراب الذي يحمي الغبار، ثم نسقيها فتخرج 700 حبة. فكيف بعطاء الربوبية؟ كيف عطاء ربنا عز وجل؟ فالله يحب أن يعطي، العطاء حب إليه من المنع جل جلاله، ويعطي على العمل القليل الأجر الكبير لأنه يعطي على قدر شأنه لا على قدر سؤال المخلوق. ولهذا نحن في العبادات الكبار من صلاة وصيام وزكاة، يعني الله عز وجل أمرنا بتكبيره وأمرنا بالاستغفار. لماذا؟ لأن ما عرفنا عظمته وجلاله وكبرياءه، ولهذا لابد من التقصير، لابد من الاستغفار عن الغفلة وعن التقصير في العمل وعن تأخير العمل وعن عدم تكميل العمل لا ظاهرا ولا باطلا. في جميع الأعمال لابد من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستغفر الله في آخر حياته، فقال الله عز وجل له بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الأمر عظيم جدا، الأمر عظيم جدا. أنا أدعو إلى الواحد الأحد، لابد أعلم شرع الواحد الأحد، لابد أن أعمل بشرع الواحد الأحد. فالدين لابد أن أقوم به بنفسي وأدعو الناس إليه، فالمسؤولية كبيرة، فلابد أن أعرف ثم أعرف، لابد أن أملك ثم أملك. فاللي يملك الإيمان يكون عنده طاقة كبيرة جدا في العمل بالجهد على نفسه وعلى غيره. جهد على نفسه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل، ربك عظيم، هو الكبير والعظيم والغفار والرزاق، حوائجي عنده، فأنا قم بين يديه مطيعا له مجتنبا نهيه حامدا له على نعمه مستغفرا من الذنب مثنيا عليه. وأجتهد على غيري، يا أيها المدثر قم فأنذر بأي شيء، وربك فكبر. كبر الله في كل مكان، يكبر الله في عينك وتكبر في عين الله. كبره بين الناس، يكبر الناس في عين الله ويكبر الله عز وجل في عيون الناس. كبر الكبير يسقط الصغير. اذكر الغني لا يلتفت إلى الفقير. اذكر الخالق لا يؤبه للمخلوق. الله عز وجل بيده كل شيء، له الخلق والأمر جل جلاله. فمعرفة أسماء الله وصفاته يعني موجهة إلى القلوب، موجهة إلى القلوب، تسمعها الأذان وتتكلم بها الأنسن فتصب في القلوب فتولد الإيمان، لأن هذا القلب مملكة، ورئيسه هي الروح، ولكن لا عدو وهو يعني النفس، والحرب قائمة بينهما. فإذا الإنسان امتلأ قلبه بالإيمان نافس وسابق إلى الخيرات وسارع إلى كل عمل صالح يمر به عز وجل، ثم اقترن معه الملك فهو يمره بالخير. وإذا غفل استولت النفس على يعني هذا المكان وزحزحت الروح وأصبحت يعني لا تنقاد، فأصبح هذا الجسم يدار بالنفس، والنفس لها شهوات، ولكن الشهوات على قسمين، شهوات يعني محرمة وشهوات يعني نافعة. الله عز وجل أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة. شهوات الدنيا الله عز وجل محرم علينا الطيبات، لكن الشهوات الممقوتة اللي الشهوات يعني اللي هي أقل من الحيوانية، الحيوان يأكل ويشرب ويعطي الحليب ويعطي اللحم ويعطي السمن، لكن هذا الإنسان إذا فسد أفسد نفسه وأفسد العالم. فالشهوات على قسمين، شهوات مباحة نستأذن أمرنا الله عز وجل أن نأكل، يعني كلوا من يا أيها الذين آمنوا وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وبين لنا ما نأكل وما لا نأكل، بين لنا الحلال من الحرام، لأنه ملك ويعلم بمصالحنا ونحن عبيده ليس رب سواه، فلا بد أن نتلقى أمره. فمعرفة أسماء الله الحسنى غذاء للقلوب، يرفع الإنسان إلى درجة عالية، إلى الدرجة الملكية، إلى درجة الملائكة الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ودرجة الأنبياء والرسل الذين أمرنا أن نقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه معرفة ضرورية أعظم من الطعام والشراب وأهم من الهوى، لأن الذي يستنشق الهوى ويعصي الله هو خاسر، لكن الذي يستنشق الهوى ويأكل الطعام والشراب وهو مؤمن هذا خير. الله أعطانا الأسباب ليستعين بها على طاعة الله، أعطانا الشهوات لتكون مركب لنا نطيع الله عز وجل بها. فلا يستطيع الإنسان أن يدعو ويعلم ويجاهد ويعني يعمل الأعمال الصالحة إلا ببدن سليم، وهذا البدن لابد له من قوت مادي وهو الطعام والشراب. الله عز وجل نحن في دار الأسباب، وعطاء الربوبية هو هذه النعم المادية، فلابد كما آمنت بربي مطعما وخالقا ورازقا لابد أن أتلقى تكاليفه، يعني بالألوهية، وهذه نعمة فوق النعمة الأولى، لكنها لازمة لها. النعمة الأولى هذا الدين لينذر من كان حيا، ما كان ليس ميت، هذا الدين للأحياء ليس للأموات، الأموات مضوا بما قدموا من التوحيد والإيمان أو من الكفر والمعاصي. هذا التوحيد، هذا الدين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، والكافر كان ميت، فالميت لا يخاطب بفروع الشريعة، لا يخاطب بالأحكام. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. فلابد من التوجه إلى الله عز وجل أن يعلمنا من علمه جل جلاله ويرزقنا من رزقه ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويعيننا على طاعته ويحبب إلينا الإيمان والطاعات، لأننا لا نستطيع أن نعمل أي عمل إلا بفضله ومنه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم هو، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالطاعات الإيمانيات والطاعات كلها أرضية، والكفر والمعاصي كلها سموم مهلكة. وقد وقفنا على في درسنا الماضي على إثبات أسماء الله الحسنى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نتذكر ما قلنا ونذكر بألسنتنا ما سمعناه لنسمع ربنا عز وجل ونسمع الملائكة الحاضرين معنا ونسمع أنفسنا ونسمع من حولنا ونأخذ ما أتينا من هذه النعمة الكبرى، هذا الدين الحق، نأخذه بقوة. خذوا ما أتيناكم بقوة وننوي هداية أنفسنا وهداية الناس. أسماء الله وصفاته توقيفية، فنثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وننفي عن الله من الأسماء والصفات ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا نتجاوز القرآن والحديث. هذا هو كيفية إثبات أسماء الله الحسنى لله عز وجل، لا نتجاوز القرآن والحديث ولا نقول على الله بلا علم ولا نعمل إلا بما أنزل الله ولا نقول على الله غير الحق. فهذا هو العبد الذي يمتثل أوامر سيده اعتقادا وعملا وتخلقا. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل يعني في الدنيا ولهم عذاب أليم. يتابع في صفحة 46. والله عز وجل وصف العذاب الأليم بأنه عذاب، العذاب في نار جهنم بأوصاف كثيرة، منه أنه عذاب أليم وعذاب عظيم وعذاب مقيم وعذاب مهين وعذاب شديد. فمن يطيق الآن حرارة الشمس؟ كيف يعني يطيق الإنسان يوم القيامة أن يكون في النار، وهذه النار كم درجة حرارتها، وفي داخل النار أكثر من يعني 20 نوع من أنواع العذاب في نار جهنم، فما أصبرهم على النار. سهل اتقاء النار، أن أؤمن بالله وأطيعه ولا أعصيه وأدي الأمانة التي أمرت بأدائها. الله عز وجل حملنا هذه الأمانة، ونحن اخترنا أن نتحمل هذه الأمانة، اختارها الإنسان. الله خير جميع المخلوقات أن تكون مخيرة، فجميع المخلوقات اختارت أن تكون مسخرة، خلاص أن تكون مسخرة يعني ليس لها خيار، وهذا الإنسان اختار أن يكون مخير، يعني قابل للطاعات وللمعاصي، قابل للكفر وقابل للإيمان، وقابل للإحسان وقابل للإساءة. فكل إنسان له مصرفان، مصرف للطاعة ومصرف للمعصية، قابل لهذا ولهذا. فإن وجد المذكر تذكر، وإن لم يوجد المذكر جاءت يعني الغفلة فعصى الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله الواردة في القرآن والسنة نؤمن بها كلها ونعبده جل جلاله بموجبها. وأسماء ربنا عز وجل أحسن الأسماء، وصفات ربنا أحسن الصفات. فأسماء ربنا عز وجل طريقة إثبات الأسماء الحسنى لربنا عز وجل لها 3 ضوابط. الضابط الأول أن تكون واردة في القرآن بلفظ مستقل، مثل السميع العليم الرزاق الحي القيوم، أن تكون واردة في القرآن وثابتة في السنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا تكون مضافة ولا مقيدة، المضاف مثلا مثل فارق الإصباح، خير الرازقين، سريع الحساب، شديد العقاب، الثالث أن تكون أن تتضمن المدح والثناء على الله عز وجل بذاتها، مثل السميع يسمع كل شيء من جميع المخلوقات في مختلف الأوقات في آن واحد، البصير يبصر جميع المبصرين، صفة كمان، الجميل بذاته وأسمائه وصفاته. أن يتضمن هذا الاسم صفة مدح وثناء على الله بنفسه، هو الملك الحق، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا بقية الأسماء. فأسماء ربنا أحسن الأسماء، أحسن الأسماء، وما بين لنا أن أحسن الأسماء إلا يريد منا أن نتخلق بما يناسب حياتنا على شاكلة العبودية. فهو الرزاق فأنا أكون رزاق، هو عليم وعلمني لابد أن أعلم، هو كريم أكرمني بالأخلاق العالية، بالمال، بالعلم، بأي شيء من كرامتي أكرم وأشكر هذه النعمة بالعمل بها ونفع الناس بها. هو جل جلاله عفو ويحب العافين فأنا أعفو. فالله عز وجل بين الأسماء الحسنى حتى ما ناخذ إلا الأسماء العالية ونتصف بهذه الأسماء وهذه الصفات. وصفات ربنا أحسن الصفات، وصفات ربنا عز وجل أوسع من أسمائه، لأنه لا يسمى إلا بما سمى بنفسه. وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يقارب 106 أو 107 أسماء من أسماء الله عز وجل، وهي يعني بهذه الضوابط الشرعية التي ذكرنا. صفات ربنا أوسع من أسمائه، وأفعاله أوسع، وأفعال الله عز وجل أوسع من أسمائه وصفاته، وأسماء وصفاته وأفعاله كلها دالة على ذاته وجلاله وجماله. وهذا يعني الكلام يحتاج إلى إيضاح وإلى شرح حتى يعني يجريه على جميع الأسماء. فكل اسم من أسماء الله الحسنى نشتق منه صفة لله عز وجل. فالله سمى نفسه الخالق الرازق المصور الكريم، وصف نفسه بأنه يخلق ويرزق ويكرم جل جلاله. وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لأن صفات الله كثيرة. أولا أسماء الله عز وجل يسمى بها فقط، أما الصفات فهي أوسع من الأسماء. فالله يشاء يعني ليس كل صفة يؤخذ منها اسم لله عز وجل، فالله وصف نفسه أنه يرسل وينزل ويكشف ويقلب ويشاء ويريد. نقول الله يرسل الصواعق وينزل الغيث ويكشف السوء، يعني نصفه بهذه الصفات، وهذه الصفات كمان، ويقلب الليل والنهار، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن لا يسمى بالمرسل، يبقى العبد المرسل، عبد المنزل، عبد الكاشف، عبد المقلب، ولا يسمى بالشائي ولا المريد، لأنه لم يسمي به نفسه، وإنما وصف به نفسه، فنصفه بذلك فقط ولا نسميه به. وصفات الله عز وجل كثيرة في القرآن. ما يسمى الله زارع، وإن كان الله عز وجل وصف نفسه بأنه يعني أنتم تزرعون ونحن الزارعون، فالله عز وجل لا نسميه إلا بما سمى بنفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه، لكن ليس كل صفة نأخذ منها اسم، لكن نأخذ من كل اسم صفة كما سيأتي، وليس كل فعل يؤخذ منه صفة، ليس كل فعل من أفعال الله يؤخذ منه صفة لله. صفات الله عز وجل منها ما يؤخذ منها يعني أفعال، ومنها ما لا يؤخذ يعني صفة. فأفعال الله عز وجل، الله عز وجل يخلق ويرزق وينزل ويكشف، فالله عز وجل ليس كل فعل من أفعاله يؤخذ منه صفة له، فالأفعال أوسع من الصفات. فالله أخبر أنه يمكر ويكيد ويخدع وينسى ويفتن، وينكرون ينكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وخادعون الله وخادعهم، نسوا الله فنسيهم، ويفتن، ولقد فتنا قبلهم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلا يقال لا يسمى الله به. الله عز وجل أخبر أنه يمكر ويكيد ويخدع وينسى ويفتن ونحو ذلك، فلا يوصف الله بذلك إلا مقرونا بسببه، ولا يسمى به كذلك. لا يوصف الله بالمكر إلا مقرورا بسببه، لأن يمكرون ويمكر الله في مقابل ذلك، ولا يسمى به كذلك، لأن إذا قرن بسببه صار صفة كمال، فلا يقال الماكر والفاتن، بل يقال يمكر الله بمن مكر بأوليائه، ويكيد من كاد أولياءه، ويخدع من يخادعه، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، ويزيغ من زاغ عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لا نقول الله المزيغ ولا يزيغ بس فقط، لكن نقول لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما عرضوا عن الدين الله عز وجل نسيهم وأزاغ قلوبهم وصرف عنهم وحجبهم عنهم. وهكذا في باقي الأفعال المماثلة، لا يوصف الله بها إلا مقرونا بسببه. لهذا يجب أن نتعلم هذه الأمور، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يسمى به ويوصف به، وكل صفة من صفات الله يوصف الله عز وجل بها لكن لا يسمى بها، وكل فعل من أفعال الله لا يعني يوصف الله عز وجل به إلا مقرونا بسببه. أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته له ثلاثة أركان. الركن الأول تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال، كما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك أسماء لا تشبه الأسماء، فالله هو العلي الأعلى. ونحن نسمي علي، هو علي لكنه مخلوق، لكنه علي أسفل، علي كذلك العزيز، الله عزيز، الله هو العزيز الأعلى وأنا العزيز الأدنى. فأولا ننزه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال، ليس كمثله شيء في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، هو السميع الذي ليس كمثله شيء في السمع، هو الحكيم الذي ليس كمثله شيء في الحكمة، لم يكن له كفوا أحد، هو الواحد الأحد الذي لم يكن له كفوا أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وصفات الله عز وجل اسمعه وصفاته ذاتية له جل جلاله، أما صفاتنا فهي موهوبة، هو الخالق الذي خلقني، هو العليم الذي علمني، هو الرازق الذي رزقني، هو القوي الذي قواني. فصفة العلم والقوة والرزق موهوبة، والموهوب قد يسلب، لكن أسماء الله عز وجل ثابتة لله عز وجل، وهي على قسمين، ذاتية وفعلية كما سيأتينا إن شاء الله. فأولا ننزه خالق السماوات والأرض ومشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال، هذا أول شيء ننزهه، ننزهه عن مشابهة المخلوقين، ننفي عنه صفات النقص والضعف والعجز والعيب، وننفي عنه الشريك والمثيل، وننزهه عن ما لا يليق بجلاله جل جلاله. هذا الأول، هذا الأمر الأول، ننظف القلب، نطهر القلب من كل شيء سوى الله عز وجل، ونثبت الوحدانية لله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثاني الإيمان، بعدما تطهر القلب ونفى كل شيء ونزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، الآن نثبت الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من الأسماء والصفات. والله اسم ذات، وكل ما سواه أسماء صفات. الله هو الله الخالق البارئ، الله اسم ذات شامل لجميع الصفات، وبقية الأسماء كلها صفات لله عز وجل، ذلكم الله ربكم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وهكذا. فالإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من الأسماء والصفات، ولا نتوسع في ذلك، لا نصف الله ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سمعه به رسوله أو يعني وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والحديث، بعض الناس تجاوز ويعني أكثر من تسمية الله بأسماء لا تعرف، فقال إن الله 4000 اسم، 1000 لا يعلمه إلا هو، يعني وبدأ يقسم هذه الأقسام، ولكن الصحيح أن الله عز وجل لا يسمى ولا يصف إلا بما ورد في القرآن والحديث. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله، هو خالق، قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله، فكما لا نعلم كيفية ذاته سبحانه لا نعلم كيفية أسماء وصفاته وأفعاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء والسميع البصير، يسمع جميع المخلوقات ويبصر جميع المخلوقات، عليم بجميع المخلوقات، هو جل جلاله الخالق، لكن خالق من عدم، الله يخلق موجود من معدوم، أما الإنسان يخلق موجود من موجود، يعني يخلق خلق أو صنع هذه السيارة من الحديد الموجود، فالله أحسن الخالقين. ثم الذي يخلق المخلوق لا يتكاثر، صنعت سيارة لكن لا يمكن أتركها شهر ثم تكون سيارتين أو ثلاث، لكن الله خلق الحبة فكانت شجرة، والله عز وجل مخلوقات تزيد لقد هي قابلة للنمو، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته، تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في ذاتي وأسمائي وصفاتي وأفعالي. أنا أنام لكن الله لا ينام، أنا أسمع بسمع محدود لكن الله سمعه مطلق، يسمع من في العالم العلوي والعالم السفلي، يسمع من في الجو والبر والبحر، يسمع جميع المخلوقات. الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله من الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله، فالله عز وجل استوى، بين أنه استوى على العرش، لكن استواءه على العرش كما يليق بجلاله، وهو ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. فالنزول بالنسبة للإنسان إذا نزل من مكان إلى مكان فرغ المكان الأول واشتغل بالثاني، لكن الله عز وجل علي في دنوه قريب في علوه، وهو على عرشه فوق السماوات السبع، وهو على عرش جل جلاله يسمع دبيب النملة السوداء وعلى الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، وهو معنا في أي وقت في أي حال، وهو قريب من عابديه، قريب من جميع الخلق، وقريب قرب خاص من عابديه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فنقطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله، هذه كما تليق بجلاله. وليس الإنسان قادر على كل شيء، لا يعلم كل شيء، اللي يعلم الغيب والشهادة هو الله عز وجل. فالله أعطانا من العلم بقدر ما نحتاج إليه، ومنعنا علوم رحمة بنا. أنا لا أعلم ماذا يحدث لي غدا أو بعد ساعة، من رحمة الله أني لا أعلم. الله عز وجل ما منع عنا من العلوم إلا لمصلحتنا. فنقطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله. ولو أدركناها لأحطنا به، والله محيط لا يحيط به محيط من مخلوقاته. تحيط به العقول الصغيرة لا تستطيع، هذه العقول لا تستطيع أن تحيط بأسماء وصفاته وأفعاله، لأنه هو المحيط بكل محيط جل جلاله. دلالة أسماء الله الحسنى، نتذكر ما قلناه، دلالة أسماء الله الحسنى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماء الله عز وجل كلها مترادفة في الدلالة على الذات، يعني كلها تدل على الله عز وجل أنه الخالق الرازق الكريم العفو اللطيف الخبير، كلها مترادفة في الدلالة على الذات، متباينة يعني مختلفة في الدلالة على الصفات. صفة الخالق غير الرازق، صفة يعني الكريم يعني غير التواب، فهي مترادفة في الدلالة على الذات، متباينة في الدلالة على الصفات، لدلالة كل اسم من هذه الأسماء على معنى خاص مستفاد منه، كالعظيم والكبير والعزيز والخالق والرازق والكريم وغيرها من الأسماء الحسنى. فكل اسم من هذه الأسماء يدل على ذات الله، يجوز نقول عبد العظيم، والعظيم غير الكبير وغير العزيز وغير الخالق، وهكذا الأسماء متفقة في الدلالة على الذات متباينة في الصفات. فكل أسماء الله عز وجل الحسنى تدل على ذات الله، وتدل على صفات متعددة للرب بحسب اختلافها، كالخلق والتصوير والعلم والقدرة والعفو والرزق والكرم وغيرها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله يدل على الذات، يدل على أنه المحبوب المعبود، والرحمن يدل على الله ويدل على أنه يرحم من عباده من شاء. فأسماء الله عز وجل الحسنى أعلام تدل على الذات، وأوصاف تدل على صفات الذات. فهذا الجدار الذي أمامنا شيء، وصفاته كون أبيض أو أصفر أو بلون آخر شيء آخر. فأسماء الله عز وجل الحسنى أعلام تدل على الله، وأوصاف تدل على الصفات يعني العلى لله عز وجل، صفة الرحمة، الكرم، العفو، الإحسان، هكذا. فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني من صفات الجلال والجمال. فالحي القيوم والسميع البصير والعزيز العليم وغيرها من الأسماء الحسنى كلها أسماء لمسمى واحد هو الله عز وجل. لكن للحي معنى خاص، وللقيوم معنى خاص، وللسميع معنى خاص، وللبصير معنى خاص. فالحي يدل على صفة الحياة، والسميع يدل على صفة السمع، والعليم يدل على صفة العلم، والرزاق يدل على صفة الرزق، وهكذا. وأسماء الله عز وجل كما أنها متعددة فهي كذلك متفاضلة في المعاني. وفيها اسم الله الأعظم الذي أخفاه عز وجل في أسماء الحسنى ليتعبد الخلق بجميع أسماء الحسنى، كما أخفى يعني ليلة القدر في الليالي، ويعني أخفى يعني من مخلوقاته يعني أشياء وأظهر أشياء. فالله عز وجل أخفى اسمه الأعظم في أسماء الحسنى ليتعبد الخلق بجميع أسماء الحسنى ويدعونه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله ذكر يعني 100 اسم، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها ما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فذكر اسم الله مع 99 يكون 100، وجعل واخفى اسمه الأعظم في هذه الأسماء. والعلماء منهم من يقول اسم الأعظم هو الله عز وجل، وهذا هو القول عليه الأكثر، ومنهم يقول اسمه الأعظم الحي القيوم. وكل اجتهد في ما رأى حسب أدلة الأدلة التي ثبتت لديه. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فأسماء الله عز وجل أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني والصفات. أقسام أسماء الله الحسنى، أسماء الله عز وجل من حيث معانيها 4 أقسام. القسم الأول الأسماء الدالة على صفة ذاتية للرب جل جلاله، والصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، هي كل صفة لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، مثل صفة الحياة للحي لو انفكت عنه لمات. فالله عز وجل من صفاته الحي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. صفة ذاتية معناها كل صفة لا تنفك عن الذات أبدا ولا تعلق لها بالمشيئة. ومن هذه الأسماء الحي القيوم، الله حي أبدا، قيوم أبدا، سميع أبدا، بصير أبدا، العليم الخبير، القوي العزيز، العلي الكبير، الأول الآخر، ظاهر الباطن. هذه أسماء لا تنفك عن الله عز وجل، هذه يعني أسماء ذاتية الرب عز وجل. والصفات الذاتية كل صفة لا تنفك عن الذات أبدا ولا تعلق لها بالمشيئة. الثاني من أسماء الله عز وجل، القسم الثاني الأسماء الدالة على صفة فعلية للرب عز وجل، والصفة الفعلية هي كل صفة تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها. ومن هذه الأسماء الخالق، الرزاق، التواب، العفو، الغفور، الرحيم وأمثالها. فالخالق يخلق إذا شاء ويكرم إذا شاء، متى ما أراد يخلق، في كل ثانية يخلق الله مليارات المخلوقات، فيخلق متى شاء كيف شاء بأي صورة شاء، إن ربك هو الخلاق العليم، ويكرم إذا شاء ويهين إذا شاء. فالله عز وجل يكرم إذا شاء، يفعل يعني يكرم من يشاء من عباده، ويرزق من يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، ويتوب على من يشاء، ويرحم من يشاء، ويغفر لمن يشاء، ويعز من يشاء. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء، هذا فعله، ويعذب من يشاء، فهذا غفر له وهذا عذبه، وكان الله غفورا رحيما، يعني الله عز وجل غفور رحيم أبدا. لكن تعلق المغفرة والرحمة بالخلق، هو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويخلق ما إذا شاء ويكرم إذا شاء. الثالث، الأسماء الدالة على التقديس والتنزيه للرب عما لا يليق بجلاله، ومن هذه الأسماء القدوس، السلام، السبوح وأمثالها، فهو سبحانه السلام من كل نقص وعيب وآفة. القدوس الذي تقدس عن العيب والنقص، وتقدس عن المثيل والشبيه، وعلى بذاته وأسمائه وصفاته. فالقدوس هو السبوح المنزع عن جميع النقائص والعيوب، المنزع عن كل ما ينافي صفات كماله وجلاله وجماله، المنزه عن الضد والند والكفر والمثل، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، هو السميع الذي ليس كمثله شيء في البصر، وهكذا بقيت الأسماء. الرابع، الأسماء الدالة على جملة أوصاف عظيمة حسنا للرب عز وجل، ومن هذه الأسماء العظيم، العظيم بذاته، عظيم بأسمائه، بصفاته، بأفعاله، بملكه، بسلطانه، بخلقه، بأمره، بأحكامه الشرعية، هو العظيم الحميد الذي جميع النعم منه، فنحمده على نعمه، هو الحميد الذي يحمد كل عابد فيعطيه على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هو الحميد المحمود في العالم العلوي والعالم السفلي، هو الحميد قبل أن نحمده، فهو هذا الاسم من أسماء الله العظيمة، المجيد، المجيد بذاته وأسمائه وأفعاله وملكه وسلطانه، فهو ممجد ممدوح مثني عليه في كل وقت، لأنه هو الملك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومثل الملك، الملك جل جلاله الذي ملكه هو جل جلاله، الملك الذي كل ما في الكون ملكه، ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، ملك ما في السماوات والأرض، ملك عنده خزائن السماوات والأرض، ملك عنده غيب السماوات والأرض، صمد، صمد لجميع حوادث الخلق، كل الخلق يسألون والله صمد، ويعطيهم من خزائنه ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة، وهكذا بقية الأسماء. فالعظيم من له كمال العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والحميد يدل على كثرة حمده وكثرة الحامدين له وكثرة ما يحمد عليه، كم يحمد الله، كم يحمد الله عز وجل ويسبح بحمده في العالم العلوي من الملائكة والذي يطوفون حول العرش. والمجيد يدل على عظمة صفاته وكثرتها وسعتها، وعلى عظمة ملكه وسلطانه وتفرده بالجلال والجمال والكمال. فهذه أقسام أسماء الله الحسنى، الأسماء الدالة على صفة ذاتية للرب، الأسماء الدالة على صفة فعلية للرب، الأسماء الدالة على التقديس والتنزيه كالقدوس والسلام، والأسماء الدالة على جملة أوصاف عظيمة، العظيم الحميد المجيد وهكذا. وأحيانا نذكر الله عز وجل اسمه مفردا، وأحيانا نذكره مقترنا بغيره، مثل العزيز الحكيم، هو العزيز في حكمه، الحكيم في عزته، هو العلي العظيم، هو العظيم العلي في عظمته، العظيم في علوه. فالعلي صفة كمال، والعظيم صفة كمال، واقترانهما مع بعض كمال آخر، هو العلي في عظمته والعظيم في علوه. فنفقه هذه الأمور ونتعلم كيف نمجد ربنا ونحمده ونثني عليه ونعرف أسماءه، ونتعلم هذا باليقين لنتعبد به، كما نتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وطريقة الذكر وطريقة الحج نتعلم ونعرف ربنا، تعلم أنه لا إله إلا الله. أسماء الله الحسنى من حيث دلالتها قسمان: الأسماء الأول الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة، وهي كل اسم لا يتعدى أثره فاعله ولا يجاوزه إلى المفعول به. الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة لا تنفك عن الرب عز وجل، وهي كل اسم لا يتعدى أثره فاعله ولا يجاوزه إلى المفعول به. ومن هذه الأسماء الواحد، الأحد، العلي، العظيم، الكبير، الوتر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن وأمثالها. فما حكم هذه الأسماء؟ ما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن أمرين: الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها. فأنا أؤمن بالواحد وأعلم أنه له صفة الوحدانية: الأحد، العلي، العظيم، الكبير، الوتر، الأول، الآخر، وهكذا. أثبت ذلك الاسم لله عز وجل وأثبت الصفة التي تضمنها، لكنه لا يتعدى. فالواحد مثلا يتضمن إثبات الواحد اسما لله، وإثبات الوحدانية الصفة له وحده جل، هو الواحد الأحد، وكل ما سواه مخلوق له وعبد له. والعظيم يتضمن إثبات العظيم اسما لله، وإثبات العظمة صفة له، فهو العظيم وكل ما سواه جليل، وحقير كل ما سواه من مخلوقاته. فالله عز وجل هو الواحد في عظمته، هو الواحد في وحدانيته، وهكذا في بقية الأسماء. ويتبين هذه المعرفة القسم الثاني. القسم الثاني من أسماء الله الأسماء الدالة على صفة فعلية متعدية من الخالق إلى المخلوق، ومن الفاعل إلى المفعول، ومن الملك إلى المملوك. ومن هذه الأسماء وهي كثيرة: الخالق، البارئ، المصور، العفو، الغفور، الكريم، الرحيم، التواب، الرزاق، السميع، البصير، الرب، الفتاح، القوة، وهكذا أمثالها. وما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن ثلاثة أمور، يعني زيادة على الأمرين الأولين يتضمن هذا ثلاثة أمور. هذه الأسماء التي تدل على صفة فعلية متعدية تتضمن ثلاثة أمور: أول أمر ثبوت ذلك الاسم لله بأنه الخالق، ثبوت الصفة التي تضمنها بأنه يخلق، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها وظهور آثارها في الكون. لو جل جلاله الرحيم مثلا يتضمن إثبات الرحيم اسما لله، وإثبات الرحمة يرحم من يشاء جل جلاله وأرحم الراحمين، إثبات الرحمة صفة الله، الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، وإثبات مقتضاها وهو أن الله يرحم من يشاء من عباده، ورحمتي وسعت كل شيء. وهكذا في بقية الأسماء من هذا النوع. فهذه يعني دلالة الأسماء الحسنى، يعني كما مر معنا هي قسمان: الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة، ومن هذه الأسماء الواحد الأحد والله العلي والكبير والوتر وهكذا. فما كان من هذه الأسماء يتضمن أمرين: ثبوت ذلك الاسم لله، وثبوت الصفة التي تضمنها، وهذه كلها مختصة بالله عز وجل. القسم الثاني الأسماء الدالة على صفة فعلية متعدية من الخالق إلى المخلوق، ومن الملك إلى المملوك. ومن هذه الأسماء الخالق، البارئ، المصور. لابد من فقه هذه الأسماء ومعرفة هذه التقسيمات لتسهل علينا معرفة الله، وتسهل علينا التعبد له والخشوع له والانكسار بين يديه. حكم التسمي بأسماء الله الحسنى. الله عز وجل يريد منا أن نتسمى بأسماء الحسنى، ولكن على شاكلة العبودية وما يليق بنا منها. فأسماء الله الحسنى مختصة به وحده لا شريك له، فله سبحانه الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شريك له ولا سمي له ولا مثيل له ولا شبيه له. هو الملك الذي ليس كمثله أحد في الملك، هو القادر الذي ليس كمثله أحد في القدرة، الكريم الذي ليس كمثله أحد في الكرم، ليس كمثله شيء والسميع البصير. الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. فهو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما تسمية البشر بأسماء الله فعلى وجهين. الوجه الأول ما كان من أسماء الله علما مختصا به، مثل الله الخالق البارئ المصور القيوم الرحمن الأول، فهذه وأمثالها لا يجوز تسمية غيره بها، لأن مسماها خاص بالله لا يقبل الشركة، فلا يجوز إطلاقه إلا على الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد العلي العظيم الوتر الأول. الثاني ما كان من الأسماء الحسنى له معنى كلي يتفاوت الحكم فيه بين أفراده، كالملك والعزيز والعلي والكبير والرحيم والكريم والحكيم والسميع والبصير وأمثالها. هذه الأسماء تطلق على الخالق وعلى المخلوق ولكل حكمه ومعناه، فيجوز التسمي به ولا يلزم من ذلك التماثل، فالله هو العزيز الأعلى والمخلوق عزيز أدنى. والله عز وجل هو العلي الأعلى والمخلوق هو العلي الأدنى، فما يضاف إلى الخالق منها يليق بعظمته وجلاله، وما يضاف إلى المخلوق منها يليق بالمخلوق وضعفه ونقصه كما هو مذكور في القرآن. هذا يعني حكم التسمي بأسماء الله الحسنى. من أسماء الله ما لا يجوز التسمي به أحد من الخلق، يعني مثل الله والخالق والبارئ والمصور والرحمن وأمثالها، ومنها ما يعني يقبل الشركة ولكن للمخلوق معنى يخصه وللخالق معنى أعلى يخصه. أسماء الله عز وجل من حيث معانيها ستة أقسام، هذه تقسيمات لا بد من معرفتها وتغذية القلوب بها حتى يتسهل معرفة الله ويسهل على الإنسان الكلام عن ربه بهذه الصفات. أسماء الله الحسنى من حيث معانيها ستة أقسام. الأول الأسماء الدالة على ذات الله ووحدانيته، مثل الله الإله الواحد الأحد الحق الحي القيوم الأول الآخر الظاهر الباطن الوتر. هذه الأسماء دالة على ذات الله ووحدانيته، هذا التقسيم الأول. القسم الثاني الأسماء الدالة على الملك والقدرة لله عز وجل، مثل الملك يدل على أن ملكه عظيم، العزيز يدل على كمال عزته في ملكه وقدرته، الجبار المهيمن القهار القادر القوي المقدم والمؤخر وأمثالها. هذه أسماء تدل على الملك العظيم وعلى القدرة العظيمة وعلى القهر العظيم وعلى القوة العظيمة لله عز وجل، أسماء الدالة على الملك والقدرة. الثالث الأسماء الدالة على الخلق والإيجاد والإمداد، على خلق المخلوقات وإيجادها وإمدادها بالأقوات، مثل الخالق البارئ المصور الرزاق الوهاب الكريم البر المقيت وأمثالها، ولا أمر ظاهر. الرابع الأسماء الدالة على العلم والإحاطة، وأن الله محيط بكل شيء عليم بكل شيء، مثل السميع البصير، سميع بكل شيء بصير بكل شيء عليم بكل شيء خبير بكل شيء. الأسماء الدالة على العلم والإحاطة مثل السميع البصير العليم الخبير الرقيب الشهيد الحفيظ المحيط وأمثالها. الخامس الأسماء الدالة على الرفق والرحمة والمغفرة، مثل الرب ربنا وهو أرحم بنا من أنفسنا، الرحمن الرحيم الرؤوف الحليم الحميد الشكور الودود الولي النصير القريب المجيد العفو الغفور التواب وأمثالها. هذه أسماء دالة على الرفق والرحمة والمغفرة من ربنا عز وجل. السادس الأسماء الدالة على الهداية والبيان، مثل الهادي المبين الوكيل الكفيل وأمثالها. وجميع أسماء الله الحسنى واحدة في الدلالة على الذات متعددة المعاني والصفات، ولكن هذه تقسيمات لا بد أن نعرفها حتى يسهل علينا معرفة الله عز وجل بها والتعبد له بمقتضاها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأسماء الله عز وجل وصفاته من حيث وصف الله بها أربعة أقسام، من حيث إذا أردنا أن نصف الله عز وجل بها أربعة أقسام، أسماء الله وصفاته من حيث وصف الله بها أربعة أقسام. الأول ما هو كمال على الإطلاق، ما هو كمال على الإطلاق، فهذا يسمى الله به ويوصف، وهو جميع أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن والسنة. فكل اسم نأخذ منه صفة، هذه كمال الأسماء التي هي كمال على الإطلاق، إذا أطلقت لوحدها هذه يسمى الله بها ويوصف بها، يبقى الرحمن ويرحم، عزيز ويعز، كريم ويكرم، حكيم ويحكم، حليم ويحلم، هكذا. هذه الأسماء منها الله الرحمن الرحيم السميع البصير الغني الغفور الكريم الحكيم الحليم العليم القدير وأمثالها، هذه وجميع الأسماء الواردة في القرآن من هذا النوع. الثاني ما هو يعني جلها، الثاني ما هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص، فهذا يوصف الله به كما ورد في القرآن ولا يسمى به. ما هو صفة كمال؟ يكون هذا الاسم لو أطلقناه هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص، ولهذا نصف الله به ونسميه به، مثل كما مر معنا المريد والمتكلم والشاعي، فيوصف الله بأنه يتكلم، كلم الله موسى تكليما لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فيوصف الله بأنه يتكلم ويريد ويشاء على سبيل الإطلاق، يوصف على سبيل الإطلاق ولا يسمى بذلك، لأن الكلام والإرادة والمشيئة قد تكون بخير أو بشر، بصدق أو كذب، بعدل أو بظلم، بحق أو بباطل، فلهذا نصف الله عز وجل بها ولا نسميه بها، لأنها صفة كمال لكن قد ينتج عنها نقص. القسم الثالث ما لا يكون كمالا عند الإطلاق ولكن هو كمال عند التقييد، هذا لا يسمى الله به لكن يوصف الله عز وجل به مقيدا كما ورد في القرآن، مثل الخداع والاستهزاء والمكر والكيد والانتقام، فلا نسمي الله به، فنقول الله ماكر مخادع على سبيل الإطلاق، لكن نصفه به مقيدا كما ورد في القرآن، فنقول الله يمكر بمن يمكر به وبأوليائه وبرسوله، ويخادع من يخادعه وأولياءه ورسوله، ويستهزئ بمن يستهزئ به ورسله وأولياءه، وهكذا. فهذا لا يسمى الله به لكن يوصف به مقيدا كما ورد في القرآن، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يورد الصفة مقيدة، لا يسمى الله به لكن يوصف به مقيدا. الرابع ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق، يتضمن النقص على سبيل الإطلاق، وهذا لا يسمى الله به أبدا ولا يوصف به أبدا، يعني من الأسماء ما لا يسمى الله به بها أبدا ولا يوصف بها أبدا، مثل لأن لا تليق بالله ولا تليق بكماله وجلاله، مثل الخائن العاجز الضعيف الأعور، لأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بصفة عيب أو نقص مطلقة سبحانه وتعالى عما يشركون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وإلى حد هذا نقف في درسنا هذا اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.